بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال رحمه الله: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع بحول الله وقوته في كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء، وفي اللغة أيضا تطلق على التطهير. والزكاة في اصطلاح الشرع حق واجب في مال مخصوص، في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. إذن هو حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن ووقت مخصوص. أما المال المخصوص فإن الزكاة لا تخرج إلا من أموال معينة، وهي الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام والذهب والفضة وعروض التجارة. وأما الطائفة المخصوصة فهي 8 الأصناف التي ذكرها الله في كتابه. وأما الوقت المخصوص فهو مضي الحول لما يشترط له الحول. الزكاة لها شروط، من أهم شروطها الإسلام وملك النصاب ومضي الحول، وإلا في المعشر، مضي الحول إلا في المعشر، والمعشر مقصود به الحبوب والثمار، وبلوغ النصاب، وبلوغ النصاب. فالمال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، وكل مال له نصابه المحدد. ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. قوما أهل كتاب، وأهل الكتاب كما هو معلوم هم اليهود والنصارى. قال: فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني إذن أول ما يدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني الدخول في دين الإسلام. فإنهم أطاعوا لذلك، فإنهم أطاعوا لك بذلك، إن أطاعوا ودخلوا في الإسلام وقبلوا لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو رسول من عند الله، إذا أطاعوا لك بذلك قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن قضية وجوب الصلاة وإقناعهم بوجوب الصلاة عليهم مبنية على أي شيء؟ مبنية على أصل سابق، ما هو؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الكلام الذي سبق ذكرنا مثله، بعض الناس يأتي ويعترض على شيء من شرع الله، أو يستنكر شيئا من دين الله، أو لا يقتنع بقضية شرعية من القضايا التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: من سلم بالأصل وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيلزمه أن لا يعترض بعد ذلك على شيء من الشريعة، ولا يقول أنا أقتنع أو لا أقتنع. لأنك إذا اقتنعت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيلزم من هذه القناعة أن تقتنع بكل ما يأتي عنه صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا كنت ستعرض ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم على عقلك ومرادك وهواك، فإذا أنت لم تقتنع بالأصل، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن رسولك المبعوث إليك من الله تعالى هو محمد بن عبد الله. إذا ما اقتنعت بهذا، إذن كل من يعرض شرع الله تبارك وتعالى على هواه فيقبل ويرد، أو على عقله فيقبل ويرد، أو على عاداته وتقاليده فيقبل ويرد، إذن هذا في أصل إيمانه خلل. ونقول الأصل الذي ينطلق منه والذي ينبغي أن يكون هو المنطلق لم يثبت بعد ولم يستقر بعد، نريد أن نعود إليه ونرجع إليه. فإما أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقتنع بهذا فتسلم بكل ما جاء به، ألست تؤمن بأن الله هو الذي خلقك وهو الذي يعلم ما يصلحك وما يفسدك ويعلم ما لا تعلم؟ ألست مؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله وأن ما جاء به إنما هو أمر من الله تعالى؟ إن كنت مؤمن بهذا إذا لا تناقش هذه القضايا التي تأتيك وتقول لكن هذه القضية لا يقبلها العقل وهذه القضية يقبلها العقل، إذن أنت لا تؤمن بأن هذا من عند الله، ولا تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبودية وهو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. المسألة مسألة ترى في غاية الخطورة، وليست بالسهولة هذه التي نظنها أن تعرض آحاد الشريعة وقضايا الإسلام تعرض على العقول وعلى الأمزجة وعلى العادات والأهواء، فإما أن تقبل أو ترد، وقد تقبل بعض الأشياء وترد بعض الأشياء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الإسلام مبدأه التسليم، إذا أسلمت بالأصل فأقبل كل الفروع. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك أخبرهم بالصلاة، فرض الله عليهم الصلاة قطعا، أنه إذا أمرهم بالصلاة عقولهم لن تفهم الصلاة ولن تستوعب الصلاة، ما في أحد يفكر أي نعم صحيح بعقلي فعلا ينبغي أن نصلي خمسة فروض، هكذا العقل يستنبط؟ هذا ما يستنبطه العقل، وإنما هو يتلقى ويسلم به تسليم، ليس كذلك؟ ما في أحد يفكر يقول إيه ونعم بعد أنا أفكر فأستنبط أنه صحيح فعلا ينبغي أن نصوم شهر رمضان، هذا يستنبط بالعقل؟ هذا أي عقل يدركه؟ وأي عقل يدرك أنه الفجر ركعتان وأن الظهر أربع؟ أي عقل هذا يدركه؟ إذن لم هذه الأشياء لا نقبلها بعقولنا، وإنما نقبلها لأننا نسلم بالإيمان بالله تبارك وتعالى مبنية على أمر سابق مسلم، فأنا أقبلها رغما عني لأني أسلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أنا، هو الذي خلقني وهو الذي يستحق مني العبادة وهو الذي أمرني بهذه الصلاة فأصليها. أما ما هي، كيف هي، ما فائدتها، ما هي، ها، ما الذي يترتب عليها، الله أعلم، ما أعرف. وأصوم رمضان وما أدري لما لم أصوم شوال، لا أعلم، لكن هذا هو مبدأ التسليم، لأني سلمت بالأصل فيجب أن أسلم بما بعد. الزكاة، هل العقل يستنبط هكذا أن نخرج 2.5% من الأموال وأن نخرج في كل 5 من الإبل شاه وفي 10 شاتان، هكذا تستنبط العقول؟ العقول تستوعب هذا؟ لا تستوعبه. وقل مثل ذلك في الحج وغير ذلك. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد أو فترد على فقرائهم، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، لكن في الحديث قال من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فاستدل بهذه اللفظة كثير من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد على أن الزكاة لا تنقل من البلد وإنما تنفق الزكاة في بلد الفقراء، ومن أهل العلم من لا يقول بذلك، مذهب أحمد أنها لا تنقل إلى البلد، إلى خارج البلد، يعني لا تنقل مسافة قصر إلا في الضرورة، إذا عدم ما في فقراء فننقلها إلى بعد ما وراء ذلك. ومن أهل العلم من يقول بل إن الإضافة هنا أغنيائهم وفقرائهم، يعني المسلمين، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، ولا علاقة لها بأي شيء بقضية نقل الزكاة. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، كرائم الأموال يعني أفضل الأموال، إذا أخذ الجابي، من هو الجابي؟ الذي يرسله الإمام ليجمع الزكاة، فهذا الذي يرسله الإمام ليجمع الزكاة لا يأخذ أفضل ما عندهم، يعني إذا كان وجبت عند صاحب الشياه وجبت عليه زكاة 5 شياه، لا يأخذ أفضل الشياه، أو وجبت مثلا من الإبل بنت لبون أو بنت مخاط أو كذا، فلا يأخذ الأفضل وإنما يأخذ الوسط. قال وإياك، يعني أترك أحذرك من أي شيء، من كرائم أموالهم، أفضل أموالهم. طبعا بالنسبة للنقود هذه ما فيها أفضل وما أفضل، المال هو واحد بالنسبة للذهب والفضة. أما الكلام في ماذا؟ في الأنعام، قد يصدق أيضا على الزروع. قال وإياك وكرائم أموالهم، هو أول ما ينصرف إلى الأنعام. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني بما أنك لك ولاية عليهم فاعدل فيهم واحذر الظلم، واعلم أنك إن ظلمتهم فإن دعوتهم مقبولة عند الله ولا يحجبها عن الله شيء، وليس بينه وبين الله حجاب يردها، هذا إشارة إلى أنها مقبولة عند الله تبارك وتعالى. أكمل.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
هذا الحديث فيه إشارة إلى ثلاثة من أموال الزكاة، أو ثلاثة أنواع من أموال الزكاة. الأول قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والمقصود هنا بالخمس الأواق يعني من الفضة، فليس فيما دون خمس أواق فضة صدقة، هذا بيان لنصاب الفضة. كم نصاب الفضة؟ خمس أواق، كم تساوي بالدراهم؟ 200 درهم، كما جاء في النصوص الأخرى. كم تساوي بالغرام؟ قرابة 595 غرام أو 96 غرام فضة. هذا هو النصاب، ومعنى أن هذا هو النصاب يعني هذا هو أقل قدر تجب فيه الزكاة، فما كان دون ذلك لا تجب فيه الزكاة، وما بلغ هذا القدر اللي هو النصاب وزاد تجب فيه الزكاة. إذا لو أن رجلا عنده من الفضة أقل من 595 غرام، عنده 500 غرام، هل تجب الزكاة عليه؟ لا تجب. لكن عنده 700 غرام وجبت الزكاة، يعني بلغت هذا الحد وزادت فتجب الزكاة. هذا بيان للنصاب. النصاب الثاني الذي ذكر في الحديث قال: وليس فيما دون خمس ذود صدقة، المقصود بالذود هنا الإبل، وأقل نصاب الإبل هو 5، 5 من الإبل، فمن كان عنده 5 من الإبل وجبت في إبله الزكاة. كم مقدار هذه الزكاة بينتها نصوص أخرى، طبعا فيها شاة واحدة، وإذا كانت 10 شاتان، و15 3، و20 4، و25 سننتقل إلى بنت مخاض، وهكذا. لكن المقصود هنا بيان أقل قدر تجب فيه الزكاة 5 من الإبل، فلو كان عنده 4 من الإبل لا تجب فيها الزكاة، فإذا بلغت 5 وجبت فيها الزكاة، إذا نصاب الإبل 5 من الإبل. النصاب الثالث قال: وليس ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق، الكلام الآن عن الحبوب والثمار، لأن هي التي يعني تضبط بأي شيء. هذا نوع من التعليم بالترفيه. طيب أنا لا أنزعج، ترى انتبهوا. قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق هو مكيال، توضع مكيال للحبوب وللثمار. طيب كم هي الخمسة الأوسق هذه؟ قالوا: الوسق 60 صاعا، فيكون 60 صاع، يعني إذن فيما دون 60 صاع هذه ليس فيها زكاة. يعني إنسان عنده زروع، عنده حبوب زرعها، فنتج له، خرج جمع الناتج، وإذا به عنده 4 أوسق، نقول ما ليس فيها زكاة، عنده 5 أوسق ونصف أو 5 أوسق أو 6 أوسق وجبت فيها. طيب كم الخمسة الأوسق؟ قلنا الوسق كم؟ 60 صاع. طيب والخمسة 300 صاع، والصاع 4 أمداد من إيش؟ كفي الرجل المعتدل. فإذا هذا هو المقدار اللي هو نصاب الزكاة بالنسبة للحبوب والثمار، فإذا كان أقل من ذلك لا تجب فيه الزكاة. أكمل يا شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق.
معنى هذا الحديث أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية المعدة للنماء، أما الأموال التي هي للقنية والاستعمال فهذه لا تجب فيها الزكاة، لأننا إذا قدرنا ما يملك الإنسان، الأموال التي يملكها الإنسان ما هي؟ لو قلنا لشخص: كم تملك؟ قد يقول: ما أملك إلا 1000 ريال في جيبي، أو أملك 100,000 ريال في البنك. هل هذا هو الذي يملكه فعلا؟ ما يملكه الإنسان هو ما يورث عنه الذي إذا مات انتقل إلى الورثة. طيب، وهل لو مات الإنسان لا ينتقل الورثة إلا 1000 ريال اللي في جيبه؟ الجواب لا، 1000 ريال ستنتقل للورثة، والدار التي يملكها ويسكن فيها ستنتقل أيضا للورثة، لأن لها قيمة. عنده 1000 ريال في جيبه لكن يسكن في بيت ملك قيمة 100,000 ريال، إذن كم يملكه الآن؟ يملك 1000 ولا 1100؟ واضح هذا؟ طيب، عنده أثاث داخل الدار، لو باعه في السوق يمكن يسوى 10,000 ريال. إذن عنده سيارة يقودها، يذهب إلى العمل ويأتي، هذه السيارة كم قيمتها؟ يمكن لو باعها في السوق تساوي 30,000 ريال أو 40,000 ريال. هذه كل ممتلكاته. فهل الزكاة في كل ما يملك أو في بعض ما يملك؟ في بعض ما يملك. سنقسم ما يملكه إلى قسمين: الممتلكات التي هي للقنية والاستعمال لا زكاة فيها، وما كان للنماء هو الذي فيه الزكاة. إذن لا يزكي قيمة الدار التي يسكنها، الدار التي يملكها ما يزكيها. واضح هذا الكلام؟ فلو قدرنا أملاكه وجدنا عنده دار قيمتها 100,000 ريال، وعنده أثاث داخل الدار قيمتها 50,000 ريال، الآن 150، وعنده سيارة قيمتها 50,000 ريال، صار عنده كم؟ 200,000 ريال. طيب، وعنده في البنك فلوس مقدارها 40,000 ريال، الزكاة على إيش؟ على 40، لكن ليس على الأشياء الأخرى هذه السابقة التي قيمتها 200,000 ريال. طيب، وعنده سيارة في المعرض عرضها للبيع، يبيع ويشتري فيها، يعني يبيعها، وإذا باعها اشترى سيارة ثانية وباعها قيمتها 50,000 ريال، سيزكي كم؟ مجموع الذي يستحق الزكاة 90، لكن 200,000 الأولى لا، ما فيها زكاة. واضح يا مشايخ؟ طيب، من فين أخذنا هذه القاعدة؟ قال في الحديث، هذا الحديث يشير إلى هذه القاعدة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني ليس في ممتلكاته ومقتنياته التي ليست للنماء ليس فيها الصدقة. وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. الرقيق مسألة ثانية، لأن الإنسان زكاة الفطر هذه زكاة مال أو زكاة بدن؟ زكاة بدن. الزكاة زكاتان: زكاة الأموال هذه تجب في الأموال، وزكاة الأبدان اللي هي زكاة الفطر نخرجها في رمضان في آخر رمضان، هذه تجب على البدن. فيخرج الإنسان عن نفسه وعن زوجه وعن ولده وعن رقيقه. فالرقيق هنا مال، ما هو مثل الولد، الولد ما هو مال، لكن العبد مال. نقول ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة يعني في قيمته ليس فيه زكاة عليكم السلام، لكن زكاة الفطر تجب في العبد في بدنه. قال، وفي رواية في مسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. إذن نفرق بين صدقة المال وصدقة الفطر. صدقة الفطر تجب في العبد وإن كان العبد من الأموال، أما زكاة الأموال فإنها لا تجب إلا في الأموال النامية كما سبق وبينا. أكمل يا شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة.
طيب، هذا الحديث ذكر 3 أمور، والشاهد من هذا الحديث هو اللفظ الأخير، قال: العجماء جبار، المقصود بالعجماء البهيمة، والجبار يعني الهدر. فالعجماء جبار يعني البهيمة إذا أتلفت شيئا بغير تعد أو تفريط من صاحبها فهي هدر، واضح هذا؟ يعني جنايتها هدر، ما هو الجبار؟ الهدر. طيب ما هو الهدر؟ جنايتها هدر. فإذا جناية العجماء يعني البهيمة إذا لم تحصل هذه الجناية بتفريط أو بتعد فإنها هدر. كيف التفريط كيف التعدي؟ رجل عنده بهيمة أو عنده بهائم فيطلقها على مزارع الناس تأكلها، يطلقها مثلا في الليل، الناس في الليل تنام فيطلقها في على مزارعهم تأكلها. أو رجل يقود فرس مثلا هو متحكم فيه فيدخل بفرسه في أموال الناس فيتلفه زرعهم مثلا، هذا هدر ولا ليس بهدر؟ لا ليس بهدر. كيف؟ قلنا رجل عنده بهيمة يطلقها في الليل تأكل ثمار الناس، هذا هدر؟ ها؟ لا ليس بهدر، لأن هذا تعدي. أنا أقول هذا مثال للتعدي أو التفريط، هذا مثال للتعدي أن يتركها أو يرسلها، أقول يرسلها تأكل وتتلف ثمار الناس، هذا فيه تعدي فليست جبار ليست هدر. الهدر ما هو؟ الهدر إذا حصل الإتلاف من البهيمة من غير تعدي من صاحبها أو من غير تفريط، الذي يركب الفرس ويقود الفرس ويدخل به في زروع الناس ويتلفها، هذا تعدى ولا ما تعدى؟ فهل نقول والله جنايته جبار؟ لا، جناية العجماء جبار؟ لا، لأن هذه حصلت بتعد منه. إذا أتلفت من غير تعد منه فهذا الذي لا يضمن، هذا معنى العجماء جبار. قال والبئر جبار، مقصود به لو حفر الإنسان بئر في ملكه مش في الشارع، حفر في ملكه فجاء إنسان ودخل في ملكه وسقط في هذه البئر ومات، هدر ولا مضمون؟ هدر. قال والبئر جبار، يعني والبئر إذا حفرت في ملك فتلف بها إنسان فهذا ما حصل تعدي من صاحبها حتى يضمن، إذا لا يضمن. لكن لو جاء إنسان حفر بئر في طريق الناس وجاء الناس وسقط بعضهم فيه، تعدي ولا متعدي؟ تضمن. كل عمل يحصل بتعدي يضمن صاحب التعدي هذا. قال والمعدن جبار، يعني لو حفر الإنسان في ملكه أيضا حفرة ليستخرج شيئا من المعادن، مثل إيش المعادن؟ ها؟ المعدن مثل الجواهر، مثل الفحم، مثل النحاس، مثل الرصاص، مثل الحديد، بغير تعدي حفره في ملكه، حفره في مكان ليس هو طريق الناس ومر الناس، فتلف إنسان بهذا أو تلف حيوان بهذا، هل يضمن هذا الذي حفر إذا لم يحصل تعدي؟ لا يضمن، وإن حصل تعدي يضمن. فهمنا القاعدة؟ إذن عندنا هذا حديث ذكر كم قضية الآن؟ هو سيذكر مجموعها أربعة مسائل. المسألة الأولى جناية العجماء بدون تعد هدر، قال العجماء جبار، وجناية حفر البئر بدون تعد هدر يعني جبارنا، والثالثة جناية من حفر حفرة أو حفر من أجل استخراج المعادن بدون تعد، ماذا يكون؟ جبار يعني هدر. المسألة الرابعة وهي المتعلقة بالزكاة، وقال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، هذا مقدار أو بيان أن الركاز تجب فيه الزكاة وبيان مقدار الواجب فيه، كم الواجب فيه؟ قال الخمس. الخمس يعني كم بالنسبة المئوية؟ 20%. ما هو الركاز؟ الركاز تعرفون الركاز؟ قالوا ما يوجد من دفن الجاهلية، بشرط أن يكون هذا المال مال مدفون من أيام الجاهلية، لابد أن يكون من أيام الجاهلية. طيب لو كان من أيام الإسلام؟ لا، هذا أصبح مثل إيش؟ مثل اللقطة، هذا مال له مالك. أما إذا كان من أيام الجاهلية فهذا الذي يسمى ركاز. طيب كيف نعرف أنه من الجاهلية؟ من علاماته، نجد عليه اسم ملك من ملوك الجاهلية، نجد عليه مثلا تاريخ السبك وتاريخ الصب، نجد أي علامة تدلنا على أن هذا من دفن الجاهلية، فإن فيه الخمس. خمس ما يخرج، يعني لو استخرج الإنسان كمية من الذهب فإنه يخرج زكاة هذا الركاز خمسه، 20% منه يكون زكاة. أكمل يا شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، يعني بعثه أرسله يجمع الصدقة، فقيل له، يعني رجع عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى له من ثلاثة: الأول ابن جميل. من هو ابن جميل؟ قالوا: صحابي يعرف بأبيه ولا يعرف له اسم، هكذا يعرف بابن جميل. والثاني خالد بن الوليد. والثالث العباس بن المطلب، عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعقب على هؤلاء، اشتكى من هؤلاء الثلاثة أنهم منعوا الزكاة، منعوا دفعها يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فصل الثلاثة، كل واحد حكم عليه بحكم مستقل. قال: أما ابن جميل، قال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم ابن جميل، يعني معناه أن هذه العبارة يقولون تأكيد الذنب بما يشبه المدح، ظاهرها مدح وهي ذنب له، يعني لماذا يمتنع ابن جميل عن دفع الزكاة وهو ليس له عذر إلا أنه كان فقير فأغناه الله؟ يعني هذا رجل عذره أنه كان فقير فأغناه الله، هل هذا عذر؟ ليس بعذر، هذا ما عذر. لو قال كان غنيا فأفقره الله لذلك امتنع، يقول يعني هو يمتنع عن دفع الزكاة لأنه كان فقير فأغناه الله، فكأنه يعني هذه العبارة فيها إنكار على ابن جميل، كيف يمتنع عن دفع الزكاة وهو الذي كان فقيرا ثم أغناه الله ثم يمتنع عن دفع الزكاة؟ يعني عذره أنه كان فقير فأغناه الله، يعني عذره أنه غني بعد فقر، إذن هذا إنكار على ابن جميل رضي الله عنهم جميعا. وقال خالد بن الوليد، قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالد. خالد لم يمتنع عن دفع الزكاة لكن ما عنده زكاة، لأن كل ما عنده، قال: أما خالد فإنكم تظلمونه فقد احتبس، يعني قد أوقف أدراعه وأعتاده في سبيل الله. يقول: تظلمون خالد، فإن خالد كل ما يملكه من عدة الحرب، من دروع وآلات الحرب والسلاح، كلها أصلا وقف لله، وقف في سبيل الله في الجهاد، فإذا ما عنده، إذن ولم يمتنع، عذره هذا واضح. طيب العباس، قال: وأما العباس فهي علي ومثلها. فهي علي ومثلها، ما معنى هذا؟ هذا يحتمل أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في تلك اللحظة عن عمه العباس، تحمل عنه الزكاة، يقول: أما العباس فأنا أتحمل عنه خلاص. أو المراد المعنى شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، يقول: أما العباس فقد تصدق ودفع الزكاة وهي عندي، دفع يعني أن الزكاة عجل، أن العباس عجل زكاته وقد أخذتها منه. فهمنا الفرق بين القولين؟ قول يقول إنه فهي علي، إذن هذا كلام إنشاء، أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة الضمان والتبرع، أنا أتبرع عن العباس وأتحملها عنه. أو أنه يخبر، إنه هذه العبارة معناها إخبار وبيان لعذر العباس، وأما العباس امتنع لأنه قد دفعها إلي قبل ذلك، عجلها إلي، فإذا العباس لم يمنعها. ثم قال يا عمر، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أما علمت أو شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، عم الرجل مثل أبيه. طيب أكمل يا شيخ.
عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس جثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال، يحكي قصة حنين، قال: لما أفاء الله على نبيه يوم حنين، يعني جاءه الفيء، فقسم في الناس وفي المؤلفة قلوب، في المؤلفة قلوبهم، وزع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم هذا الفيء في الناس، وأعطى المؤلفة قلوبهم، أعطاهم الشيء الكثير. قالوا: أعطى أبا سفيان بن حرب، وأعطى ابنه يزيد، وأعطى معاوية، وأعطى حكيم بن حزام، وجبير بن مطعم، وجماعة كثير. قال: ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذا لم يصبهم ما أصاب الناس، كيف يعطى الناس جميعا المال ونحن ما نعطى، ونحن أقرب إلى رسول الله، ونحن الذين معه ونصرنا إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لمصلحة، وكلهم إلى إيمانهم، وأعطى هؤلاء المؤلفة، فيعني تألفت قلوبهم وآمن بعضهم واكتفى شر بعضهم. قال: فخطبهم، قال: فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يعني يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لهم من الخير أعظم من المال، يقول: أنتم جاءكم ما هو أفضل من المال. وهذا يهون عن الإنسان المصيبة إذا خسر أو صابته خسارة مالية، أو فقد مالا، أو فاتته وظيفة، أو فاتته شيء من الدنيا، يتذكر ما عوضه الله به من الآخرة. فإذا وجد الإنسان الله عز وجل ووجد الدين، فما فاته شيء. من فاته شيء هو الذي تفوته الآخرة، أما من فاتته الدنيا إذا حصل الآخرة فإنه لم يخسر ولم يفوته شيء. فقال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، إلى آخره. وكلما قال لهم شيئا من ذلك قالوا: الله ورسوله أمن، يعني أكثر منه وأعظم فضلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله هم لهم المنة ولهم الفضل علينا. قال: لو قلتم أو لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، يعني جاء في رواية أخرى: جئتنا فقيرا وجئتنا ضعيفا فنصرناك وآويناك، يعني تستطيع أن تقولوا أيضا أنك أنتم قدمتم لي شيئا. ثم قال: ألا ترضون، يخيرهم الناس الآن، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير بالدنيا وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ طبعا هم رضوا بهذا، قالوا: رضينا بالله وبرسول الله قسمة. قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، شعب الأنصار. أن الأنصار شعار والناس دثار، وبينا قلنا الشعار ما هو؟ الملابس التي تكون تلي الجسد، تلتصق بالجسد، وأما الدثار فهو الذي يكون بعد ذلك. يقول: الأنصار شعار والناس بقية الناس دثار، يعني أن الأنصار بالنسبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم هم شعار، هم أقرب إليه من بقية الناس. ثم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، الأثرة بلغة اليوم الأنانية، يعني الحرص، أنانية، كل واحد يحرص على نفسه ويؤثر نفسه بالمال وبالدنيا وهكذا. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني يقول: تراكم في المستقبل الأيام ستجدون أناسا يحرصون على الأموال على الأموال ويؤثرون أنفسهم بالأموال وقد يحرمونكم، فلا تحرصوا على هذا، لا تحرصوا على هذا واصبروا فستلقوني على الحوض. وكما ذكرت من فاتته الدنيا ووجد الآخرة ما فاته شيء، ومن فاتته الآخرة ووجد الدنيا ترى ما وجد شيء، هو الخسران. والإنسان يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين ما فقد وبين ما حصل، فإن كان ما حصله هو الأفضل فافترض أن يكون على رضا. ولهذا كثير من الناس تسوءه الدنيا وتفرحه الدنيا، والأصل في المؤمن هو عكس هذا، يفرح بالآخرة ما يفرح بالدنيا. فإذا كان المؤلف قلوبهم قد حصلوا المال، فإن الأنصار قد كسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك أخذوا الشاه والبعير إلى غير ذلك. هذا الحديث علاقته بالباب هو مسألة إعطاء المؤلف قلوبهم من الزكاة، مع أنه هنا في الحديث فيه إعطاء المؤلف قلوبهم من الفيء ليس من الزكاة، لكنها إشارة إلى أنه حتى من الزكاة يصح ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.